الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات في برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك، هو ذا يطل عليكم عبر شاشتكم الرسالة، مرحبا بكم وبأسئلتكم والثرى الثرية. شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء كما في كل لقاء تجشمكم المتابعة والإصغاء، ومرحبا من وقت ذاته بارغ الترحيب باسمكم وباسم فريق العمل بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. اهلا ومرحبا بفضيلتك.
اهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام.
اذا اهلا بشيخنا الكريم، اهلا بكم، اهلا باسئلتكم ووصلكم عبر تواصل التواصل الذي التي تظهر تباعا ولها هاتف البرنامج. كما هو المعتاد في بدايه كل لقاء نحتمل فرصه وجود مشايخنا علمائنا الاجلاء لبيان شيء مما يهمنا في امور ديننا ودنيانا. المتامل لحال الامه اليوم يرى ان ثمة أحزاب، ثمة جماعات، كل منهم يعني يطلب الحق فيما نحسبه منهم جميعا، إلا أن ثمة من يستغل هذا التحزب فيبدأ ربما يشرب هذه الجماعة أو تلك ويخرجها من دائرة أهل السنة والجماعة، وكأن هذا كان دائرة أهل السنة والجماعة يملكها فرد من أفراد هذه الأمة سواء كان عالما أو جاهلا. ما التوجيه للأمة؟ كيف لها أن تتعاطى مع هذه صحة عبارة التعددية في ربما الفهم للإسلام أو طريقة العمل به؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لجماعة الإسلام، جماعة الإسلام واحدة، والله سبحانه وتعالى قد بين ذلك وحث وحض عليه في كتابه العظيم على أهمية وجوب الاعتصام في كتابه العظيم، وكذلك أيضا يعتصم الناس بكتاب الله وأن يكونوا أمة واحدة وأن لا يتنازعوا عليه، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمر بالاعتصام ثم قال جميعا ثم نهى عن التفرق على ذلك الكتاب، والله سبحانه وتعالى أيضا يقول أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه من الله جل وعلا للناس كافة أن يطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن لا يتنازعوا عليه. كذلك أيضا في إشارة إلى أن الفرقة والاختلاف إذا كانت في الأمة فإنها تفت من عضدها وتجعلها في ذلك أوزاعا متباينين متباعدين، يفت بعضهم عضد بعض حينئذ لا يكون لهم قوة. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه حض على الجماعة وعدم الاختلاف والفرقة، وقد جاء في المسند والسنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ولهذا شرعت الشرائع ما يتعلق بالصلوات وغيرها والمجامع وكذلك صلة الأرحام وشريعة الأعياد وغير ذلك، هذا حتى يجتمع الناس وألا يتفرقوا، يجتمع الناس حتى في أمر الدنيا فضلا عن أمر الدين الذي أمر الله سبحانه وتعالى تعالى فيه. ولهذا الله سبحانه وتعالى وصى جميع الأنبياء بالاجتماع على كتابه العظيم، ولهذا يقول الله جل وعلا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فهي وصية الله عز وجل من لدن آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل أمرهم ألا يتفرقوا وألا يختلفوا على دين الله سبحانه وتعالى. وهذا ظاهر في كثير من الآيات في كلام الله عز وجل وتحذيره ربما أيضا حتى لنبيه عليه الصلاة والسلام ألا يختلف وألا تختلف أمته على دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله جل وعلا يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الله سبحانه وتعالى بيّن أن حال النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يختلف عن حال الذين تفرقوا واختلفوا في دين الله جل وعلا. لهذا نقول العصل في الأمة أنها أمة واحدة ما دام أنها داخل دائرة الإسلام. أما ما يتعلق بالتسميات والمصطلحات وغير ذلك، نقول إن المخالفات التي تخالف أمر الله سبحانه وتعالى نقول تعالج بتلك المخالفة بعينها، وإذا لم تتم معالجتها فإنها تبين بأنها بدعة ونحو ذلك، ولهذا يوجد من الطوائف المنتسبة داخل دائرة الإسلام التي لا يقع عليها اسم الكفر داخل دائرة الإسلام هي من الفرق التي البدعية وتبقى من الفرق الداخل داخل دائرة الإسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة الهجره، وجاء ايضا من حديث معاويه وعبد الله بن عمرو وغيرها، في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 73 فرقه، وافترقت على 71 فرقه، واختلفت النصارى على 72 فرقه، وتفترق امتي على 73 فرقه. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم اشاره الى ان الامه تفترق وتختلف، ولكن الاختلاف على الدين على نوعين: اختلاف داخل دائره الاسلام، واختلاف خارج دائره الاسلام. الاختلاف الذي يكون داخل دائره الاسلام هو البدع، وكان من المحدثات التي تكون في دين الله عز وجل لكنها لا تكفر صاحبها. والنوع الثاني هو ما كان خارج دائره الاسلام ولو زعم انه من الاسلام، وهذا هؤلاء لا يكونون من هذه الطوائف التي تفترق من مله الاسلام، ونقول حينئذ انها ليست من الطوائف الاسلاميه ولو انتسبت، التي تقع بشيء من الكفر من انكار شيء معلوم من دين الاسلام في الضروره، فيقال حينئذ بان هذه الطائفه ليست من الاسلام، كالذين ينكرون احكام الله سبحانه وتعالى، او ينكرون مثلا قطعيه القران وعموم رساله محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك ايضا ينكرون قطعيه الوحي ووجوب الاتباع، وكذلك ايضا الذين يقولون بانه لا قداسه للدين، او يعطلون ما يتعلق بحق الله عز وجل في حكمه في الناس، ان الله عز وجل واحد في ذلك، فيتخذون من دون الله عز وجل اربابا، فاذا اتخذوا من دون الله اربابا يحلون ويحرمون له من دون الله عز وجل ما يشاءون، فقد اتخذوهم وعبدوهم من دون الله جل وعلا، كما في قول الله عز وجل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. لهذا نقول ان الفرقه الاسلاميه من جهه الاصل التي داخل دائره الاسلام يرجى لها الخير بحسب قربها إلى ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الفرقة الناجية في هذا قال: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والمراد من ذلك هم أقرب الناس اتباعا، ويظهر تفسير ذلك ما جاء في حديث العرباض بن سارية كما في المسند والسنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يعني هذه البدع متعددة، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الصراط صراطا مستقيما، وكما جاء في حديث عبد الله بن مسعود لما خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا واحدا مستقيما ثم خط عن يمينه وشماله خطوطا فقال: هذا الصراط المستقيم وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ذكر السبل متعددة، وذكر الصراط المستقيم هو طريق واحد لا يخرج عنه، لكن الناس يصيبها ربما فتور أو ربما التيه، فتنحرف انحرافها بذلك بحسب البعد عن دين الإسلام، يقع فيهم المخالفة وكذلك الوعيد. منهم من يبتعد مثلا شبرا، منهم من يبتعد باعا، ومنهم من يبتعد ميلا، ومنهم من يبتعد مد البصر وغير ذلك بحسب بعده عن الصراط المستقيم والأمر الذي قد وقع فيه. لهذا نقول الأصل في ذلك أن الأمة الإسلامية تجتمع على كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بها النجاة وبها الهداية والسلامة من العقاب، وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، عن سبيل الله عز وجل الذي أمر الله عز وجل بسلوكه وما جاء في كتابه أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ادعاء الحق، ادعاء الحق الذي يظن الناس مثلا بعض الطوائف تقول لدي الحق ليس عند الطوائف الأخرى، المسألة ليست عاطفية وليست بالكثرة وليست أيضا بالبقعة، وإنما العبرة بذلك هو بالوحي من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحكم والفيصل بين الفرق. ولهذا الله عز وجل يقول: أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يعني الحكم في ذلك هو طاعة الله ورسوله ولا تنازعوا عليها بالرأي والهوى والتحليل أو الوصول إلى غاية ومقصد، فهي المرد وهي النجاة. ولهذا نقول إن الفرق والطوائف وتعددها والأحزاب أن هذا يضعف الأمة، فعلى الأمة أن ترجع إلى وحدتها وإلى كلام ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في يظهر للناظر حقيقة وللسامع حديثكم أمام عينيه جماعتان: الجماعة الأولى جماعة الإخوان، ثم أيضا جماعة الإخوان المسلمين، والجماعة الأخرى جماعة من يدعون أو يقول أن نحن على مذهب السلف. نرى منهم عجبا، أخص بالذات الأخيرين، الجملة الأخيرة أو الجماعة الأخيرة، يتقربون إلى الله عز وجل بالكلام في أعراض الدعاة، أعراض ربما القيادات في جماعة الإخوان وغيرهم، أعراض من يعارضهم، ويقولون نحن على مذهب السلف. هل مذهب السلف والسلف كانوا يعنون بالتجريح في الآخرين بالقدح فيهم، ثم أيضا يدعون العصمة لأنفسهم؟ ونقولكم أيضا في جماعة الإخوان.
وبالنسبة للميزان الذي يحكم به على الطوائف والفرق بعيدا عن المسميات، ولو وقع الإنسان مثلا في اسم من الأسماء أو تدثر به، العبرة بذلك هي الحكم وكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الميزان الذي يوضع فيه الناس. أما ادعاء مثلا الأسماء أو نحو ذلك، سواء انتسبت للإسلام أو لن تنتسب للإسلام، انتسبت للسلف أو لا تنتسب للسلف، العبرة في ذلك وتقييم ذلك الفعل، فالفعل في ذلك يقيم به الشريعة. أما بالنسبة لجماعة الأخوان، جماعة الأخوان هي جماعة فكرية منهجية سياسية، ليست مذهبا عقديا بحيث أنها تجعل قسيما لمثلا السنة، أو مثلا تجعل مثلا الخوارج أو مثلا الجهمية أو المعتزلة أو المرجئة أو الشيعة وغير ذلك، هو مذهب سياسي. ولهذا يوجد منهم، تجد منهم مثلا من ينتمي إلى مذهب السلف، وتجد منهم من ينتمي إلى مذهب الأشاعرة أو غير ذلك، وليست مذهبا أيضا فقهيا بحيث أنها تجعل قسيما للشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة أو الظاهرية، ولهذا تجد منهم من هو الحنفي والشافعي والمالكي وكذلك أيضا الحنبلي، وتجد منهم من هو الظاهري، وتجد أيضا من ينتسب ربما أيضا لبعض أهل الحديث. ولهذا نقول إنه مذهب يعتني بإصلاح جانب الأمر العام، وكذلك أيضا ما يتعلق بأمر السياسة. هذا المزيج والخليط الذي يكون في المذاهب الفقهية التي يجتمعون عليها أوجد لديهم شيئا من التسامح في أمثال هذه الأمور، ولهذا تجد مثلا نوع من التقارب في بعض الآراء الفقهية والتسامح الذي ربما يكون في مخالفة للدليل الصريحة، كذلك أيضا ما يتعلق ببعض الأمور في أمور العقائد وغيرها، تجد مثلا منهم السلفي، وتجد منهم من يسلك مثلا مذهب الأشاعرة وغير ذلك. والغاية من ذلك هو ما يتعلق بجانب إصلاح السياسة، وذلك أنه لقد مر بالأمة الإسلامية فترة خلق فجوة بين الأمور الدولة وتنظيمها في العالم الإسلامي بعد انفتاح الخلافة، وأصبحت العبادات والتدين يتعلق بأفراد الناس، فأرادوا أن يأخذوا ما يتعلق بأمور التدين ويرفعوها إلى فوقها بحيث يصلح أمر الأمة، وهذا أداهم إلى شيء ما ربما أيضا يكون شيء من التنازلات. ولكن ينبغي أن نعلم أن ما يتعلق بأمثال هذه الطائفة وهذا الحزب ونحو ذلك ينبغي أن ينظر إليه من جهات، الجهة الأولى من جهة الخصوم الذين يخاصمونهم ويقعون مثلا ويقعون فيهم. نعلم أن كثيرا من السياسات التي مثلا فكت الدين عن جانب السياسة، هؤلاء لا يخافون من الإسلام، لا يخافون على الإسلام من الإخوان، وإنما يخافون على السياسة من الإخوان، ولو دثروا ببعض العبارات مثلا التي يخافون فيها مثلا من الإسلام أو وصمه مثلا بالبدعة ونحو ذلك. نقول وإن صدقوا في بعض هذه الأقوال، لكن نقول أن مثل هذه الأشياء ربما تتخذ دثارا للمواجهة بحيث يكون في ذلك إسقاط، حتى لا يتم في ذلك إصلاح لجانب السياسة. ولهذا نجد أن من يحارب مثل هذه التيارات أن منهم من مثلا من دول من تحل مثلا الزنا برضا الطرفين، أو ما يتعلق أيضا ببيع الخمور في كثير من المواضع وغير ذلك، بل أيضا عدم الاعتراف بحق الله عز وجل بجانب التشريع. ولهذا نقول إنه ينبغي في حال الموازنة في أمور الأحزاب أن نرجع في ذلك إلى كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ننظر في أمور الموازين بحيث أن مثلا إذا تمت مواجهة بين طائفتين أن ينظر إلى أقربهما إلى الحق. من نظر إلى حال كثير من الطوائف يجد أنها من الطوائف البدعية، أو مثلا الطوائف التي لديها شيء يسير من مخالفة للحق على تباينها، تجد أنها تواجه مثلا كفرا أكبر، أو تواجه مثلا من الشرك، أو تواجه مثلا بغيا عظيما هي دون ذلك. والعدل في ذلك هو من الأمور المهمة جدا التي ينبغي أن ينصف. ولهذا نقول يصعب أن يحكم على ما يتعلق بالجماعة كاملة، ما يتعلق مثلا بجماعة الأخوان، أن توصف وصفا كليا يقع على جميع أفرادها على تباينهم في ذلك واختلافهم، على ما تقدم تأصيله أنه هي منهج فكري، منهج سياسي لا يتعلق بمسائل تقعيد ما يتعلق مسائل العقائد، ولهذا لا يكاد يوجد لهم تدوين فيما يتعلق في التصنيف في مسائل العقائد وكذلك أيضا في الفروع الفقهية. ولهذا تجد منهم من ينزع منزعة الشافعي، ومنهم من ينزع منزعة أبي حنيفة، ومنهم من ينزع مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله. ولهذا نقول إذا وقع لهم خلاف مع غيرهم ينظر إلى غيرهم في من جهة إقامته لشريعة الله سبحانه وتعالى وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يقيمون عليه، وهذا من العدل الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. وكيف هم داخلون داخل دائرة الإسلام، وهم أقرب الناس إلى منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. لهذا نقول إنه ينبغي العدل والإنصاف في ذلك، خاصة ما يتعلق بالطوائف، أو كذلك أيضا السياسات والحكومات التي تحاول عدم وصول الإسلام إلى إصلاح السياسات وإصلاح ما تتعلق بحكم الله سبحانه وتعالى وقضائه في الناس. ولهذا من العدل والإنصاف الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، وهو من القسط والشهادة لله جل وعلا بأدائها أن يؤديها الإنسان كما أمره الله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم أن يجمع الأمة على كلمة سواء تقربها إلى الله جل وعلا. أستأذن الشيخ الكريم في استعراض شيء من أسئلة الشارع، تفضلوا.
نسمع كثيرا في فتاوى العلماء بفلان يعذر في الفطور في نهار رمضان، من هم أصحاب الأعذار اللي باح لهم فطور في نهار رمضان؟
هل من تعليق صحيح عن العذر في
هو بالنسبة لأهل الأعذار في رمضان؟ هم على أنواع قد جاء منهم في كلام الله سبحانه وتعالى، ومنهم ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، من كان به مريض أو كان مسافرا فإنه يقضي تلك الأيام التي عليه ويقضيها قبل أن يأتي رمضان القابل. ومن أهل الأعذار من كان كبيرا ولو كان مطيقا إذا كان يضر به، أو كان مما يلحق في ذلك كالمرأة الحامل أو المرضع، وهذا ظاهر في قول الله عز وجل: وعلى الذي يطيقونه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فنقول حينئذ أنه يجب عليه أن يطعم. وأما بالنسبة للقضاء لأن أمره دائم في ذلك، وذلك أن العلة المانعة في ذلك في الغالب أنها مستديمة، وذلك أن المرأة سنة تحمل ثم سنتين ترضع ثم سنة تحمل ثم سنتين ترضع، فتبقى بين رضاع وحمل تدور في ذلك ويشق عليها هذا. ونقول من كان من النساء من هذا النوع فإنها حينئذ تطعم عن ذلك. وهذا جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وأما من كان مرضه عارضا فإنه نقول حينئذ إذا وقع في ذلك الأمر ما يتعلق بالعارض فإنه إذا زال يقوم بالقضاء، ويلحق في هذا ما يتعلق بالحائض والنفساء أيضا وهي من أهل الأعذار بترك الصيام، ويحرم عليها أن تصوم. وفي ذلك فإذا جاوز رمضان وتمكنت من القضاء فإنه يجوز لها القضاء، سواء كان ذلك على سبيل التعجيل أو التراخي بحسب المصلحة، ويستحب التعجيل إذا وجد الإنسان فرصة بذلك. وكذلك أيضا من أهل الأعذار من احتاج الإنسان مثلا إلى إنقاذ غريق أو حريق أو نحو ذلك لا ينفذ إليه إلا الإفطار، فإنه حينئذ يقال بأنه لا حرج عليه أن يفطر وأن يقضي ذلك اليوم. وكذلك من أهل الأعذار المجاهد في سبيل الله ولو كان في حال إقامة كجهاد الدفع، ولو لم يكن مسافرا فإنه يجوز له ذلك، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث وحض أصحابه على الفطر فقال: تصبحون عدوكم، يعني بقوة وشدة. ولهذا نقول إن هؤلاء في الجملة هم أهل الأعذار، والله سبحانه وتعالى قد أكد الصيام، ووجود الأعذار دليل على تأكيد الأصل وهو صيام رمضان، كما قال الله جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وكذلك أيضا في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس وذكر من أركانها قال: وصيام رمضان.
أحسن عليكم وشكر الله لكم. أستأذنكم الشيخ الكريم في أخذ فاصل يسير أول في هذا اللقاء ثم نعود بعده، ابقوا معنا. السلام عليكم وشكر الله لكم هذا البيان. إذن أهلا بكم مشاهدين ومشاهدي الكريمة بعد هذا الفاصل، مع الشكر الجزيل لضيف هذا اللقاء. أنتم تستمعون إلى برنامجكم تشاهدون برنامجكم يستفتونك، ونستمع سويا وننعم بمشاركة شيخنا صاحب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا بكم مرة أخرى. أهلا وسهلا
بك.
يبدو أن ثمة اتصالات نأخذها على عجل. هذا اتصال كريم من ليبيا من أخي أحمد، تفضل. أخي أحمد من ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟ كيف حال الشيخ عبد العزيز؟
حياكم الله، أهلا وسهلا.
نريد نسأل سؤالين لو سمحت الشيخ.
تفضل. الأول،
السؤال الأول على عن حكم الجاهل يا شيخ. هل الجاهل إذا فعل الشرك يا شيخ وهو جاهل هل يعظم بجهله، يعني هل يسمى مسلم أم مشرك وهو جاهل؟
عندك مثال؟
كيف يا شيخ؟
هل لديك مثال حاضر؟
لو أن أخ في بلاد المسلمين فعل الشرك الأكبر يا شيخ، عبد غير الله في أي نوع من أنواع الشرك وهو جاهل، هل يسمى مسلم أم مشرك؟
طيب، سؤال آخر.
السؤال الآخر نريد من الشيخ أن يعطينا نبذة عن الحكم بغير ما أنزل الله يا شيخ، متى تكون كفر أكبر، متى تكون كفر أصغر، ولو بضرب الأمثلة
طيب سؤال آخر؟
لا لا بارك الله فيك.
ما أدري لكن معنا أيضا خالد من العراق. أخي خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله أهلا وسهلا.
لدي سؤال. أنا إمام وأحيانا عندما أقضي صلاتي من الإمامة ألتفت إلى المأمومين وبعد ظهرها أتوجه إلى القبلة فأدعو وأرفع يدي، هل هذا صحيح؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني،
تتوجه إلى القبلة وتدعو يؤمنون بعدك جماعيا هكذا أو فردي؟
السؤال الثاني، نعم،
أنت تتجه القبلة وتدعو دعاء جهرا جماعيا يؤمنون خلفك كذا؟
لوحدي وأنا جالس. لوحدي وأنا
طيب.
جالس.
سؤال آخر.
السؤال الثاني
من الهاتف.
السؤال الثاني، هل يجوز لي قراءة القرآن والتلقي؟
طيب طيب ماذا بعده خالد؟
على ظهري.
طيب
والسؤال، وما هي صغائر الذنوب يرحمكم الله، صغائر الذنوب هل لها ميزان او لها ضابط؟
طيب
نحن نعرف الكبائر ان لها حدود ولها عذاب ولها في القرآن، لكن ما هي الصغائر؟ هل تستطيعون ان تحددون؟
شكرا لك اخي خالد. معنا الأخت الكريمة أسماء من المغرب، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك، ماذا يجوز للمرأة أن تكشف أمام أبا زوجها وابن زوجها؟ وهنا في المغرب في رمضان تكثر الدعوات والمأكولات وأنا أريد أن أبقى في البيت، هل هذا يعتبر قطع صلة الرحم؟ وشكرا.
لحظة، أنت تسألي عن أبي زوج؟
لا أسمع جيدا. لا أسمع.
طيب شكرا لك. نجيب قبل هذا، ثمة من الأسئلة التي وردت من إخواتي الكرام ممن ربما ينتسب إلى مذهب السلف الصالح ويقول أن هذا العصر الأمة محتاجة إلى ما يسمى بالجرح والتعديل، فلا بد من أن يوضع كل من يخرج أو ما يخرج على السطح من دعاة ومن حركات تحت المجهر فيقوم بسبهم وشتمهم وربما بأساليب وألفاظ قذرة جدا، وبعضهم ربما يخوض في تويتر أو غيره يتكلم في الدعاة يتكلم في غيرهم ويقول هذا ليس من الغيبة لأنهم يحضرون معنا في هذا الوسيلة.
بالنسبة للواقعة وربما أيضا الكلام فيها الأخطاء والآراء والمخالفات التي يقع فيها مثلا بعض الناس سواء كانوا من الخاصة أو كانوا من العامة، ينبغي أن نعلم أن من المشكلات الكبيرة أن يكون الإنسان صاحب تأصيل صحيح ولكنه في تنزيل الخاطئ، بمعنى أنه يرى أن هذا الأمر خطأ ولكنه يعالجه بطريقة خاطئة. فإن الإنسان إذا كان على طعامه شيء من القذى لا يقوم الإنسان بأخذ فاس وضربه عليه حتى لا يقوم بأذيته ويفسد طعامه ويفسد غيره ويقوم مثلا بشق صف الناس وكذلك أيضا بالخلاف والفرقة. بالنسبة لتصحيح الأخطاء، الإنسان في ذلك يسلك إما مسلك التعميم أو ربما مسلك الخطاب، مثلا يقوم بالتوجيه بلين ورفق بعيدا عن ما يسمى بالتربص أو الترصد. ولهذا نقول إنه ينبغي للمسلم أن يكون رؤوفا رحيما لطيفا في تعامله مع الناس وكذلك أيضا في تتبع أخطائهم، خاصة ما يتعلق في المعالجات الدينية في المخالفات، لأن الدين لله سبحانه وتعالى وليس لك، فليس للإنسان أن يقدم عاطفته الذاتية التي يتشفى بها الإنسان كأنه ينتقم لدينار أو درهم يريد أن يعيده إليه. دين الله عز وجل جاء بالعدل والإنصاف، والإنسان الإنسان حتى لو كان مثلا ظالما أو كان مخطئا، فإن الرحمة به والشفقة به من الأمور المهمة والعدل في ذلك. ولهذا نقول أن العدل والإنصاف في هذا حتى في إنزال العقوبة. ولهذا جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه أتي برجل قد شرب الخمر فقال ائتوني بصوت، فجيء بصوت غليظة فقال ائتوني بأقل من ذلك، فأتي بصوت رقيقة فقال ائتوني بصوت بين صوتين، فأتي بصوت وسط، ثم قال للضارب قال خذ هذا وأعطي كل عضو مكانه ولا ترني إبطك، يعني لا ترفع يدك رفعا شديدا. والإنسان في مثل أمثال هذه الأمور حتى لو كان ظالما أو شاربا للخمر فإن الإنسان ينصف من جهة إنزاله اللوم وكذلك العقاب عليه، والإنصاف في هذا من الأمور المهمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء برجل يشرب الخمر وكان كثيرا ما يؤتى به قال أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وهذا في رجل قد أتي به كثيرا في شرب الخمر. ولهذا نقول إن الإنسان في خاصة في مواجهته للأخطاء ومعالجته فيها قد يكون هذا الخطأ صحيح وخطأ محض، لكن المعالجة في ذلك لا تكون مثلا بالتغليظ بالقول وكذلك التقبيح أو التخوين أو التربص أو غير ذلك. لهذا نقول إن كثيرا من الناس يكون تأصيلهم صحيحا ولكن من جهة التنزيل تنزيل خاطئ. ومن صور التنزيل الخاطئ في ذلك أن يقوم الإنسان بالتربص بفرد بعينه بتتبع أخطائها وإبرازها من غير ذكر محاسن، فهذا ربما يفسد على الإنسان دينه في ذاته ويجره في ذلك إلى الحسد والغل، لأنه تربص وترصد ألا يرى إلا السوء فوقع في قلبه من الحقد والغل وكذلك الكراهية، وذلك أنه قد غض الطرف عن الخير الذي يكون لدى الإنسان. وكذلك أيضا من صور الأخطاء في من يكون تأصيله صحيحا ولكن من جهة تطبيقه أن يكون في ذلك خاطئا، وذلك أنه قد يقع خطأ مثلا من فرد إما مثلا بكلمة قالها أو في مجلس أو نحو ذلك، فيقام بالمبالغة في ذلك بأنه يطير بها في كل مطار حتى تبلغ الآفاق، فيخرج الإنسان عن إنكار المنكر وإصلاحه إلى ما يتعلق بالإفساد وكذلك أيضا التشهير. وهذا لا شك أنه من الأمور المهمة التي ينبغي الإنسان أن يرعاها في كل أحد، فيعطي الخطأ قدره بعيدا عن التربص والترصد ونحو ذلك. لهذا نقول إن كثير من الناس ينظرون إلى صحة تأصيلهم ولكنهم لا ينظرون إلى صحة تنزيلهم. ومن الأمور المهمة خاصة فيما يتعلق مثلا في الأحزاب أو الطوائف الذين يقومون بالتصارع ونحو ذلك، لا بد من النظر إلى دائرة أوسع من ذلك. من المسؤول المستفيد من أمثال هذا الصراع؟ إذا كان ثمة استفادة من طائفة هي أخطر على الأمة من الصراع في هذا الأمر، فنقول على الأمة أن تتراحم فيما بينها وأن تغض الطرف ما استفاد عدو أعظم من ذلك الصراع. ولهذا ينبغي أن يتراحم خاصة ما يتعلق مثلا بالطوائف أو الفرق أو المذاهب إذا كان يستفيد من هذا الصراع من هو أعظم، مع عدم إهمال الأخطاء على سبيل الانفراد بحيث تبين أن تلدي الأخطاء ويدون فيها مثلا بعيدا عن التخوين أو نحو ذلك. ولهذا نقول أيضا من الأمور التي يقع فيها كثير من الناس أن يتتبع مثلا قول فلان في مؤلفاته أو قول فلان مثلا في دروسه أو مثلا في محاضراته أو ما يتعلق أيضا في مقالاته، فتجمع 1000 مقال أو نحو ذلك أو 1000 كتاب ويجمع من كل كتاب من بين أسطره وأوراقه هنا وهناك ثم تجتزأ في كتاب واحد، لا شك أن هذا مما لا يقره عقل ولا يقره دين. وهذا من جهة النظر إذا أراد الإنسان أن ينظر إليها على سبيل الانفراد يجد أنها حق، ولكن في الغالب أنه حق دفع إليه شيء من غل النفس والمكيدة، بحيث أن مثل هذا الأمر يكون فيه إساءة الإنسان لنفسه أنه يربيها على الغل والحقد، كذلك أيضا أنه لا يأتي بشيء من الأخطاء المغمورة التي لم يلتفت إليها ثم يقوم الإنسان بإبرازها فيصنع من ذلك شرا بعد أن كانت مغفولا عنها يقوم الإنسان بإظهارها، ولا شك أن هذا من المكر والأذية. ولهذا نجد أن بعض الطوائف قد تتصارع مع كفر، فلا يجوز حينئذ أن يقوم الإنسان بمواجهة. لماذا؟ لأن تتصارع مع عدو أعظم من ذلك. ولهذا ابن تيمية رحمه الله لما قاتل التتار قاتل معه طوائف من المخالفين له سواء كانوا من الأشاعرة أو كانوا من الصوفية وغيرهم. ولهذا تجد أيضا في قتال العبيديين للطوائف مثلا فإنه كان قائد أولئك من الخوارج، وذلك أنهم يقاتلون الدولة خارجة عن دين الإسلام، فلا بد من النظر إلى الجهة المخالفة في ذلك، وهذا من العدل. كذلك أيضا في الطوائف التي مثلا تخالف أو خارج دائرة الإسلام ينبغي أن ينظر إليها باعتدال. ولهذا كان الزبير بن العوام وكذلك جعفر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبوا في الهجرة الأولى إلى النجاشي وخرج خارج عليه يقول الزبير بن العوام يقول وقد نفخوا لي قربة حتى جاوزت بذلك النهر لأنظر ما فعل النجاشي مع عدوه فغلب النجاشي فذهبت إلى أصحابي مبشرا لهم. وكان النجاشي لم يسلم حينئذ، وهذا انتصار من النجاشي لأن يرون فيه شيء من العدل والإنصاف على رجل باغي في ذلك. ولهذا نقول ينبغي الإنصاف في مثل هذا الأمر. لهذا نجد بعض الطوائف الإسلامية تواجه كفرا محضا كالعلمانية أو غير ذلك، ينبغي ألا يتوجه إليها مثلا بالإقصاء حتى لا يستفيد عدوها، لأن إضعافها يعني من ذلك تمكين أقوى أشد منها ضلالا. أما ما يقع فيه من أخطاء فإنه يقام بتصحيحه لا بالمواجهة والإسخان، وإنما يقام بتصحيحه بيانه للناس على سبيل العموم، وهذا من المصالح الشرعية التي لا يرعاها إلا عاقل عالم صادق صالح وذو حظ عظيم من الدين والرفق للناس بعيدا عن الغل والحقد والحسد أو التربص. وكذلك أيضا كثير من الناس في حال نقده وتوجه للناس يستحضر في قلبه عظيما، إما يستحضر ملكا أو أميرا أو وزيرا أو سياسة أو دولة، ولا يستحضر الله سبحانه وتعالى وعظمته والانتصار لدينه. وربما يتخلل في قلب الإنسان الانتصار لدين الله سبحانه وتعالى في ظاهر أمره، وهو من جهة الحقيقة مشوبة بشيء من الهوى، الحقد لفلان مثلا لبروزه أو مثلا لعلمه أو مثلا لسيادته لمنصبه لجاهه لماله وثرائه الذي أتاه الله عز وجل، لجماله لسياسته لحذقه وغير ذلك. ينبغي أن نتجرد وأن ننصف في ذلك الحق، وأن نبعد الإحقاد والغل، وأن ننصف في دين الله عز وجل. فهذا مما أمرنا الله سبحانه وتعالى به للعدل والإنصاف، وألا تأخذنا نفوسنا وما فيها من غل نخلط به في ذلك الحق. ولهذا الله عز وجل يقول أيجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، وعدلوا هو أقرب للتقوى. الحقد والغل الذي تجده مثلا على شخص يفصله عن الحق الذي أنزله الله عز وجل، فتم ميزان دقيق يخرج الله عز وجل من شائبة كثير من الناس في دعوته في إصلاحه في جرحه وتعديله ونقده يكون مشوبة. الله عز وجل لا يقبل من ذلك إلا ما كان خالصا جوهرا نقيا. يأتي في الميزان تجد أن ثلاثة أرباع النقد ذهب هباء منثورا لأنه لحظ الناس، ولا يبقى إلا في الميزان إلا شيء يسير، ويبقى وزر ذلك على الإنسان، عفان الله وإياكم من ذلك.
في هذا السياق ذكرني حديثكم أسئلة تترى في شأن الحكم مذهب أهل السنة والجماعة ويقرره علماؤنا الأجلاء في الحكم على معين أنه كافر أو منافق بذاته باسمه. نحن نرى جنوحا من شبابنا تجاه الحكم على الأشخاص، ويقدمون بين يدي هذا الحكم نقدا بما يسمى الجرح والتعديل. هل هذا مذهب السنة؟
هو بالنسبة للحكم بالكفر على نوعين، حكم على أفعال وأقوال وحكم على أشخاص. بالنسبة للحكم على الأشخاص يشدد فيه في الشريعة ما لا يشدد في الأقوال والأفعال، باعتبار أن الحكم على فعل وعلى قول أن هذا القول قول كفر وهذا الفعل فعل كفر لا يعني من ذلك تكفير الشخص الذي تربص به لوجود ربما عذر أو حائل دون وقوع. لهذا ينبغي الإنسان أن يحذر من ذلك، يحذر من التجوز أو الترخص أو ربط الفاعل بفعله على سبيل الدوام. ولهذا نقول إنه الإنسان إذا كان عالما بدين الله عز وجل عارفا بحال الإنسان الذي وقع منه ذلك، فإنه إذن ينزل الحكم الذي أمر الله سبحانه وتعالى به ولا يتجوز. إذا عرفت الفعل ربما لا تعرف الفاعل، وربما أيضا تعرف الفاعل ولكن لا تعرف الفعل، فيقع من ذلك شيء من اللبس والخلط. وكثير من الناس يقع في لديهم حمية دينية للانتصار لدين الله عز وجل، فيقومون بغل يجدونه على أفراد فيلبسون الفعل الفاعل حينئذ، ولا يعرفون ما احتف من قراء ربما صارفة له أو عن التكليف الذي وقع عليه. فلا بد أن يحكم الإنسان بشيء من العلم. التكفير والإيمان هذه أمور شرعية حفظها الشريعة. نعم هناك مواجهة لجانب التكفير، تجد أن كثير من الناس ينقض التكفير كأنه يريد أن يلغيه، هذا من الأمور الخاطئة. الله عز وجل جعل التكفير إليه، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أي قسم الناس كحال الناس في معرفة أحوالهم وأوصافهم وأسمائهم، قسم الله عز وجل الكافر وقسم أيضا المؤمن وبين الأمة على ذلك. فلا بد من بيان هذا الأمر، وكذلك أيضا خطورة إدخال الكافر في الإسلام أيضا دليل على عظم هذا الأمر. كذلك لا تقل خطورة عن إدخال المؤمن إلى الكفر وإخراجه من الإيمان إلى الكفر، فلا بد من العدل وذلك والإنصاف ببينة ودليل من الشريعة. والأصل في المسلم الذي باقي على إسلامه أنه لا يخرج من ذلك، والأصل في الكافر الذي باقي على كفره أنه لا يخرج من كفره إلى إيمانه إلا ببينة ودليل ظاهر، والبينة الدليل الظاهر ومن الكتاب والسنة ومعرفة حال الإنسان والقرائن المحتفة في المجازفة وجعل الإنسان مثلا التساهل في التتبع والترصد وتتبع العبارات والأقوال والكتابات والمصنفات والمقالات وغير ذلك وبعين المستريب. وهذا هذه صنيع الطوائف التي ظلت في هذا تتبعت المتشابه وتركت المحكم بحيث ظلت وزاغت. وهذا أيضا سنة يعني موجودة للأسف الشديد عند أهل الأهواء عافانا الله وإياكم من ذلك.
وصلى الله عز وجل منه وكرمه أن يجمع قلوبنا جميعا أمة الإسلام على ما يحب ويرضى وأن يوحد صفنا تجاه عدونا وينصرنا عليه في مشرق الأرض ومغربها. أستاذ مشيخ أستاذنكم في فاصل يسير أخير في هذا اللقاء. أهلا بكم مجددا بعد هذا الفاصل الأخير في هذا اللقاء في برنامجكم استفتونك. أهلا بشيخنا الكريم مرة أخرى. أهلا بكم.
أهلا وسهلا بك.
الحديث في شأن السائلين الكرام تعتذر حقا عن تأخر العرض أسئلتهم لقدمنا ما يتصل بموضوع اللقاء. أخي أحمد بن ليبي يسأل عن العذر بالجهل في فعل الشرك أضم إليه فعل ما دون حتى الشرك من المعاصي وغيرها، هل يعذر بالجهل بها في باب الاعتقاد؟
وبالنسبة للجهل نقول في ذلك لابد من تقديم مقدمة مهمة في مسألة علم الإنسان وإدراكه. نقول إن الله جل وعلا قد أقام الحجة على الناس، والحجة في ذلك على نوعين: حجة فطرية قائمة في ذات الإنسان وهي التي فطر الله عز وجل الناس عليها، كما في قول الله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وكما في حديث أبي هريرة ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالفطرة عالمة بشيء علمها الله عز وجل فيه، نزعة إلى منزع الخير، منسلخة عن الشر، مبتعدة عنه. وذلك ما يتعلق مثلا بمعرفة أن الكذب مذموم، وكذلك أيضا بالقتل مذموم والسرقة مذمومة، فهذا قام فيها دليل الفطرة. فهي في دليل الفطرة في ذلك استقرار مستقر، كذلك أيضا معرفة وجود الخالق، وجود الخالق ووجود المخلوق، فهذا من الأمور التي وجدت في فطرة الإنسان. وأما بالنسبة للأمر الثاني ما يتعلق بالدليل الشرع، ودليل الشرع هو معرفة صفات الله عز وجل وأسمائه، وما يتعلق بنوع العبادة التي تصرف لله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا ما يتعلق بصفات العبادات وأنواعها من الصلاة والزكاة والصيام والحج، فهذا لا دليل يصل الإنسان به إلى الله جل وعلا إلا بدليل الشرع. وقائم الطبع ودليله في ذلك في نفس الإنسان لا يمكن للإنسان أن يعرفه. نقول إذا اجتمع هذان الدليلان على الإنسان فإنه انتفى وارتفع عنه العذر بالإطلاق، ويكون حينئذ قد قامت عليه الحجة بجميع أركانها ووجوهها لاجتماع دليل الشرعي ودليل الطبعي والدليل الطبعي فيه. وأما بالنسبة لضعف ما يتعلق دليل الشرع فنقول إذا قام الدليل الطبعي في ذلك فإن الإنسان يؤخذ بذلك، وذلك كالقتل والسرقة لو لم يعلم من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، لكن دليل الطبع قائم على أن القتل محرم وأن السرقة محرمة، فإن هذا حينئذ لا يقال بأنه لم يبلغ الدليل، فإنه في ذلك يؤخذ على ذلك الأمر، لأن دليل الطبع في ذلك قوي جدا تقر به سائر الفطر. وأما بالنسبة لما يتعلق بأمور الشريعة والأفعال من أمور الصلاة والصيام والزكاة لابد فيها من قيام الدليل، فإذا لم يبلغ الإنسان الدليل فإنه معذور. وقد جاء في حديث حذيفة بن اليمان عند الحاكم وكذلك جاء عند ابن ماجه وغيره أنه قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك إلا أقوام يقولون لا إله إلا الله، فقال ما تفعل بهم لا إله إلا الله؟ قال تنجيهم من النار لا أبالك. هذا فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا لم يكن يعلم فإنه لا يؤاخذ إلا بما علم، وهو ككلمة التوحيد لا يؤاخذ بما ترك من أمور الواجبات. إذا فعل الإنسان فعلا ولم يكن من أهل العلم فإن الله عز وجل يعذره بذلك ولا يعذبه عليه، لأن الله عز وجل يقول في كتابه العظيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني لا بد من أن يسمع كلام الله سبحانه وتعالى حتى تقوم عليه الحجة. أما بالنسبة لسؤاله ما يتعلق بالأسماء نقول لدينا بابان، الباب الأول باب الأسماء والثاني باب الأحكام. باب الأسماء وهو الوصف الذي يقع فيه الإنسان، فإذا الإنسان إذا زنى وهو معذور كرجل مجنون جن ثم وقع في الزنا فهو زاني ولو كان معذورا، لكن من جهة الحكم لا نطبق عليه الحكم لقيام العذر عليه. كذلك أيضا بالنسبة للقاتل، قد يقوم الإنسان مثلا بقتل شخص وهو مجنون، أو بقتل الشخص من حيث لا يشعر كصدمه بسيارة أو إطلاق رصاصة فأصابت رجلا لا يقصده في ذلك وإنما قصد صيدا، فيقال حينئذ إنه هو القاتل ولو كان معذورا، فالإسم أنزلناه عليه لكن الحكم القصاص لا يقام عليه. كذلك أيضا الكفر، إذا وقع الإنسان في كفر كالذي يسجد لصنم أو مثلا في شيء من المكفرات كالذي يذبح عند القبور وينظر لها من دون الله سبحانه وتعالى، هذا شرك، فهل هو مشرك يطلق عليه لوجود الاسم كحال القاتل أيضا فيما دون الشرك؟ نقول في مثل هذه المسألة للعلماء في ذلك قولان، منهم من أطلق الأسماء على كل فعل وقع فيه الإنسان ولو كان شركا، وأما بالنسبة إنزال الأحكام عليه لا تقام عليه إلا مع قائم العذر. ومن العلماء من يقول إنه يرجع في ذلك إلى أصله. الأظهر والله أعلم أنه معذور في ذلك، لكن من جهة الاسم أنه ينزل عليه، لأن المشركين في مكة كانوا يعظمون إبراهيم الخليل ويزعمون أنهم على الحنيفية السمحة وزعمهم ذلك، ومنهم من كان جاهلا قبل بلاغ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لا يخرجهم من نزول الاسم عليهم، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، سماه مشركا قبل أن يستجير برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للنزول على الأعيان ما يتعلق بالولاء والبراء معهم ونحو ذلك وغير ذلك، نقول أنه ينبغي أن يرعف بهؤلاء الذين يجنون لا يقاطعون ولا كذلك أيضا ينابذون، وإنما يلطف معهم ويلام معهم ويعلمون ويرحم فعلهم ذلك، وهذا ظاهر. فلهذا نقول لا بد من النظر في حال العذر بالجهل إلى ثلاثة جهات. الجهة الأولى الفاعل من جهة حداثة عهده بالكفر أو مثلا قديم العهد بالكفر أو مثلا قديم العهد بالإسلام، فينظر إلى حاله وينزل عليه الأمر بحسب علمه. الجهة الثانية ما يتعلق بالبلاد المجهولة التي جهل فيها، هل هو رجل مثلا في بلاد قريبة من معاقل الإسلام كجزيرة العرب أو الشام أو مصر أو غير ذلك، أو بعيدا مثلا في قرى الهند وأفريقيا أو غير ذلك، فهؤلاء يتباينون من جهة قيام العذر عليهم. كذلك ينظر إلى المسألة المجهولة، هل هي من المسائل المجهولة الظاهرة البينة التي لا يخفى مثلها أم من المسائل الدقيقة في ذلك؟ نقول يفرق بين هذه، ينظر إلى هذه الاعتبارات، هذه من الجهات التي لو نظر إليها الإنسان فإنها تعطيه من ذلك صوابا وخلاصا في إنزال الأسماء وإنزال الأحكام.
أحسن الله إليكم، ثمة أسئلة تترى أستأذنكم في الإجمال لأجل أن أتي عليها. أخي أحمد، بالنسبة لسؤالك الآخر، نبذ عن الحكم بغير ما أنزل الله، أحيل لك كما قال حال شيخي الكريم، وجه شيخي إلى لقاء مع شيخ الكريم في برنامج سبق بثه وتوقف في رمضان، سيعود إن شاء الله بعد رمضان، برنامج شيخ شرعة ومنهاج مع شيخنا الكريم مغرب كل جمعة. عنوان اللقاء الذي سبق للشيخ تناول هذه الأحكام فيه التحاكم إلى غير شرع الله، موجودة على الصفحة العنكبوتية الإنترنت، التحاكم إلى غير شرع الله لفضيلة الشيخ في برنامج شرعة ومنهاج. خالد من العراق سؤاله الأول يقول: أنا إمام، إذا انتهيت من الإمامة التفت إلى المأمومين ويأتي بالأذكار ثم يلتفت مرة أخرى يتوجه للقبلة للدعاء لوحده، ما حكم؟
نقول ما دام منفردا فإن دعاءه بعد إتيانه ذكر الصلاة هذا مما لا حرج فيه، لكن لا يبادر بالدعاء بعد الصلاة مباشرة بحيث يقطع في ذلك الأذكار، لأنه لا دليل على تقديم الدعاء على الأذكار، وإنما يجعلها بعد ذلك، ولو استقبل القبلة لا حرج شريطة أن يكون منفردا لا أن يكون جماعة.
ماذا عن سؤاله الآخر: قراءته القرآن حال استلقائه على ظهره؟
الله عز وجل يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا الأمر لا حرج فيه أن يذكر الإنسان. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام يضع وجهه أو رأسه في حجر عائشة ثم يقوم بقراءة القرآن، فنقول هذا مما لا حرج فيه. كذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ القرآن مضطجعا، وجاء ذلك عن إبراهيم النخعي أيضا من السلف أنه لا حرج في هذا، ونقول إن المسألة فيها سعة إن شاء الله.
صغائر الذنوب ضابطها؟
بالنسبة للصغائر والكبائر نقول: إذا عرفت الكبائر فإن ما دونها يعرف. الكبائر هي ما ذكر الله عز وجل باللعن أو الطرد من رحمة الله، أو كذلك ببيان حد له في الدنيا، أو التوعد بنار، فالأصل في ذلك أن هذا من الكبائر، وما كان دون ذلك فإنه يكون من الصغائر الموصلة إلى الكبائر.
أسمع من المغرب: ماذا يجوز، هل يجوز لها أن تقابل أبا زوجها تكشف له
والده؟ هو بالنسبة لوالد زوجها هو من محارمها، ولد الزوج كذلك أيضا، ولد الزوج لا حرج عليها.
هل لها أن تبقى في بيتها، لا تريد أن ربما تقابل الناس في مجامع في رمضان؟
هو بالنسبة لي صلة الأرحام كالأب والأم وكذلك الإخوة والأخوات تصلهم، لكن إذا كانت مثل أرادت مثلا في رمضان أن تبتعد عن الناس وهي تصلهم قبل ذلك وبعد ذلك، هذا نوع من الاعتكاف مما لا حرج فيه، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام.
يبدو أن الإخوان أفادون أيضا أنها ربما تسأل أختي أسماء عن الضابط في لبس لبسها، هل تبدي وجهها فقط شعرها؟
هو بالنسبة لمحارمها تبدي وجهها وشعرها، تبديه لأخيها لأبيها، تبديه أيضا لعمها، لا حرج في ذلك، ما لم يكن في ذلك ريبة، الأصل في ذلك الجواز.
أبقى هنا مع سؤال أيضا على عجل ثم نعود إلى سؤال المجسمات. هذا خالد من بدر يقول: أسأل عن هل في القرآن مجاز بإجماع؟
هل
في القرآن مجاز؟
هو هذه المسألة من مسائل خلافية، هل في القرآن مجاز؟ اختلف العلماء في هذا على قولين، منهم من نفى المجاز بإطلاق وهذا ظاهر كلام ابن تيمية وانتصر له انتصارا كبيرا، ومنهم من أثبت المجاز في ذلك في كلام العرب من جهة الأصل، والمجاز وعدمه في القرآن من العلماء من ينازع في ذلك ويقول إن المجاز هو ما كان خلاف الحقيقة، فأيهما الحقيقة وأيهما المجاز، كرأس الرجل ورأس الطريق، فأيهما أول؟ فهذا أيضا من مواضع الخلاف في ذلك يرجع إليها في مظانها، والله أعلم.
أصلاحكم نختم ربما في دقيقة الأخيرة في المجسمات، مشروع السلام عليكم في مكة تحاكي مقتنات عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا بعض الناس ربما يعمد إلى خصال يزعم أنها بقايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلها كل يوم في السنة.
هو بالنسبة للمجسمات وما يتعلق أيضا بالمشروع نقول له شقان: الشق الأول ما يتعلق بالسيرة النبوية والتاريخ النبي عليه الصلاة والسلام وهديه وأخلاقه وكذلك أصحابه وأزواجه، هذه من معرفته من الأمور الحسنة، ولكن ما يتعلق بالشق الآخر وما يتعلق بوجود المجسمات والقرب والأواني والسيوف والرماح والعمامة التي تصنع حديثا ولكنها تعتق بحيث أنه يظن الناظر لها أنها قديمة، لا شك أن هذا من الأمور التي لا تجوز، وربما بعض الناس تأخذهم العاطفة ويظن أن هذه الأشياء هي من الأمور تتعلق بالنبوة، ونقول الشريعة لا تتعلق بالعواطف، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيته أوانيه لم تكن محفوظة مع أنها كانت في متناول الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، ما تقاسموها بعد وفاته ولا لباسه، ولا كذلك أيضا سيوفه ورماحه، وكذلك أيضا إلا ما تعلق في ذاته، في ذاته عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بشعراته كما جاء في حديث أم سلمة في البخاري أن كان عنده إناء فيه من فضة فيه شعرات النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا يجب عليهم أن يحذروا من هذه الوسيلة التي ربما تفضي إلى شيء من الشرك، لأن العقيدة ليست لنا هذا اليوم وليست للسنة القادمة بل هي لمن بعد ذلك، فمن يأمن أن يأتي جيل بعد ذلك ليعظم هذه الأشياء، لهذا عليه من يتق الله سبحانه وتعالى من هذا. كذلك أيضا ما يتعلق بالتزكية المنسوبة إليه وهي التزكية المرئية، نقول هذا ليست هي للمشروع القائم في ذاته التوسع فيه في المجسمات، وإنما هي لنواته، أما ما يتعلق لما توسع فيه هذا لم أره ولا أعلم عليه شيء، فيجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل بعرض تزكية في غير موضعها، وأن يتقوا الله عز وجل في ذلك وفي دينه، وأن لا يكون تكون وسيلة إلى شرك، ربما نحن في مأمن هذه السنوات، ولكن بعد 50 أو 60 وزوال جيل من يأمل أن لا تؤخذ هذه الأواني فتوضع في شيء من التعبد على أنها من أواني النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة أنها مجاورة للمسجد الحرام. انظروا إلى قبور الصحابة، تجد علي بن أبي طالب له قبور متعددة، شعارات النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من شعارات الإنسان التي تقدر مثلا موجودة في العالم، وهذا الدليل على أن أكثرها وجود لها في الرئة، العمائم المنسوبة للنبي، القمصان التي منسوبة للنبي أكثر مما يلبس الإنسان، دليل على ثمة في الرئة. فكيف نصنع بأشياء نعتقها ثم يأتي جيل بعد 50 أو 100 سنة ثم يفعل بعد ذلك ما يكون فيه شيء من الضلال؟ لهذا نقول أن الموجود الآن في العالم من قبور وأواني منسوبة للنبي عليه الصلاة والسلام مرت بمرحلة هي شبيهة بهذه المرحلة التي هي بدايتها، فيجب عليه من يتقوا الله سبحانه وتعالى فيما يفعلونه.
أحسن الله إليكم. الوقت دهمنا تماما، أعد إن شاء الله مستقبلا يعرض مثل هذا الحديث بشيء من التوسع. أشكر الله عز وجل في ختام هذا اللقاء كما في المبدأ على التمام، ثم أشكره جل في علياه أن هيأ لي ولكم لقاء تترى مع شيخنا الكريم الذي أجزل له المشكرة والدعاء بعد شكر الله جل وعلا صاحب فضيلة الشيخ عبد العزيز الطريفي، شكر الله لكم.
شكر الله لكم شيخ.
إذن شكرا لشيخنا، شكرا لكم. هذه رقة حياة فريق العمل، ننتظر أسمعهم بعد قليل، وكلهم يذكركم ويذكر أنفسه بالدعاء وقت الإفطار، فساعة دعاء مجابة والدعاء لإخواننا بالنصر والتمكين في سوريا وفي كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فللعلماء
فللعلماء
فللعلماء